عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، نبدأ معكم هذا اليوم، هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
يقول أو تقول صاحبة السؤال فضيلة الشيخ، تقول: ذهبت إلى امرأة لتقرأ على ابنتي، وتبين لي من المقابلة أنها كانت، هذه المرأة كانت حائض، فهل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن على الماء كما قامت بالنفث فيه؟ فهل هذا الأمر جائز؟ أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد هذا الموضوع، يعني المرأة التي ذهبت إليها وهي تقرأ القرآن، هو طبعا معلوم في خلاف بين الفقهاء، يعني هل يجوز للمرأة وعليها العذر الشرعي أن تمس المصحف أو أن تقرأ منه؟ خلاف بين الفقهاء، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل القرآن لحائض ولا جنوب، وغيرها من وفي يعني بين المذاهب كلام في هذا المعنى. ومنهم من يرى أنه إذا وجد له سبب، يعني وجد سبب لمس المصحف فيجوز، يعني باعتبار أن قد تكون معلمة أو متعلمة، أو تكون يعني جاءت من تسألها عن حكم شرعي فتريد أن تبين، كل هذا يعني يجيز في هذه الحال. وهي إذا تقرأ هذا أخف، يعني القراءة بدون مس المصحف هذا أخف بلا شك. وحكم الأصل للقراءة هو الجواز، فممكن أن تقرأ مما تحفظ، خاصة وأن له سبب، هذا ما في بأس إن شاء الله، وقراءتها سليمة إن شاء الله، ولعل فيها الشفاء بإذن الله.
بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر. هذا الشخص كما يقول في سؤاله يتاجر ببيع السيارات، أو عنده مكتب لذلك العمل، فيسأل عن حكم الشرع في عمل ما يسمى بالسمسار أو الدلال في كثير من دول الخليج، وعن حكم العربون. يقول: نقع في مشاكل كثيرة في موضوع العربون، فنرجو أن نعرف وأن نقف عند رأي الشرع في مسألة العربون الذي يدفع قبل أخذ السيارة، وإذا رجع البائع عن يعني الشيء الذي يريد شرائه، هل يرجع له العربون أو لا يرجع؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
أما يعني عمل السمسار أو الدلال فهو عمل مشروع لا شيء فيه بلا خلاف، يعني لأنه يتوسط في أمر يسهل على الناس، ومن حقه أن يأخذ مقابلا، سواء كان هو فرد يعني يقوم بهذا، أو فتح مكتبا لهذا الأمر، أو ما نسميه مكتب للعمالة بشكل عام. وأخذ العربون يعني لعله الراجح يجوز أخذ العربون وإن كان في خلاف، لكن لعل الراجح جواز أخذ العربون. والعربون إذا يعني تمت الصفقة يعتبر جزءا من الثمن، يعتبر جزءا من الثمن. وأما إذا لم تتم الصفقة فتبعا للعرف في بعض البلاد العربون يكون للبائع، وفي بعض البلاد العربون يرجع إلى المشتري. وعلى كل حال حسب العربون، حسب العرف الذي يجري لا شيء في هذا، ولو أخذه البائع لأنه انتظر يعني فترة وعطل يعني البيعة، ربما كان مرت عليه أيام أو أوقات كان ممكن أن يبيع بسعر، فلما أبطل البيعة انخفض قيمة العقار أو قيمة السيارة أو قيمة أي بضاعة. فعلى كل حال هذا أمر جائز سواء أخذه البائع أو من باب أولى رده للمشتري.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول صاحب السؤال أنه صاحب شركة وقد أعلن عن حاجته إلى عمال فنيين في أعمال معينة. جاءه شخص وقال أنا سوف أحضر لك هذه المجموعة من العمال وأستلم مبلغ عنهم، وفعلا أحضر العمال واستلم المال كما طلب. المهم يقول هل هذا العمل صحيح أم فيه مخالفة شرعية؟ نرجو الإفادة في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا العمل صحيح، يعني ما دام تم الاتفاق على أنه يحضر له العمال حسب المواصفات التي طلبها فأحضرهم أعطاه المقابل المتفق عليه، فهذا العقد سليم لا شيء فيه في هذه الحال. لكن إذا هو كان الاتفاق على أن يحضر العمال، إذا هو بذل جهده وربما يكون يعني أنفق بعض المال في سبيل المراسلات والذهاب والإياب وكذا ولم يتيسر أن يأتي بالعمالة، فهنا لا يأخذ شيء. أما إذا أتى بهم فيأخذ في هذه الحال الأمر أو المبلغ المتفق عليه.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يعمل عند إنسان غير مسلم علما بأن هذا العمل كما يقول الأخ في سؤاله يعني عمل مهم، هل يعتبر هذا النوع من العمل إذلال للمسلم؟ ورجل كما يقول الذي هو غير مسلم، الرجل يقول أنه يحترمني كثيرا ويسمح لي بفترات الصلاة في أوقاتها ولم أجد منه شيء يعني أستنكره، فهل يكون عملي عند هذا الشخص الغير مسلم فيه شيء؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
في العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين الباب واسع في هذا، التضييق هو في القضايا العبادية والاعتقادية، أما القضايا الإنسانية كون المسلم يعمل عند غير المسلم أو غير المسلم يعمل عند المسلم هذا بابه واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المشركين والكفار واليهود والنصارى، كان يتعامل وإياهم وما في هذا من حرج. والصحابة أيضا، علي بن أبي طالب أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، وفعل هذا يعني كثير كما هو معلوم يعني من فعل الصحابة، فهذا كله لا يتعارض مع قوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليد العليا خير من اليد السفلى، كل هذا يعني لا يشمله. الفقهاء فقط ربما يعني تكلموا عن قضية الإذلال، يعني أن يذل المسلم نفسه في خدمة فيها ذل، يعني كإخراج قاذورات هذا الإنسان أو شيء مما يجري العرف بأنه فيه إهانة له، هذا الذي تكلموا فيه. أما ما عدا هذا فبابه واسع لا حرج فيه.
جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالأشخاص الذين يقومون بالتبرع أو يكونوا مسؤولين عن مسألة جمع الأموال للمحتاجين، يقول أصواتهم عالية، إذا حدث أن صوته عالي ونادى المرأة بهذا الشكل فإنه قد يقع الإنسان في حرج، قد لا يكون معه المبلغ الذي يتبرع فيه أو أن معه مبلغ يكفي فقط لشراء ما يريد. هذه مسائل يقع فيها الإنسان في مسألة الحرج، وإذا أجبره الشخص على أن يدفع بطريقة أو بأخرى، هل في هذا الأمر، يعني هل في هذا الشكل الذي وصفناه لفضيلتكم، هل فيه مخالفة شرعية؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
طبعا الإلحاح في طلب التبرع والصدقة هذا أمر فيه حرج لا يجوز، يعني من يريد أن يتبرع يتبرع، أما أن يعني يلح في الطلب، وخاصة ربما النساء يعني يستحين من أن ترد هذا الشخص مثلا، فعمل الخير يعني عمل يتبرع فيه النفس الشخص من ذات نفسه وبطيب خاطر منه. أما الإلحاح فهذا أمر مكروه، لا يصح الإلحاح في طلب التبرع والصدقة، فهذه الطريقة لا تجوز. وإنما طبعا هذا لأن بقدر ما يأتي من صدقات وتبرعات وزكوات يعطى نسبة، فهذه النسبة هي التي تجعله يحرص ويحرج الطرف الآخر رجلا أو امرأة في طلب الزكاة أو طلب التبرع أو الاستقطاع أو ما أشبه من أمور، فهذه النسبة هي التي يعني تحمله على ذلك. وبالمناسبة ينبغي أن هذه النسبة التي تعطى للعاملين على الزكاة والصدقات أن تكون نسبة بسيطة، يعني 0.5% 1%، وليس كما قد تفعل بعض اللجان يأخذ 5% أو 10% أو ربما أكثر، هذا مبلغ يعني كبير يعتبر بالنسبة للمبالغ، بحيث أن المتبرع أو المزكي لو يعلم بأن سيقتطع من المبلغ الذي تبرع به أو من صدقته أو زكاته 10% ما يقبل، يعني فلا بد من إعلامه في مثل هذه الحالات التي فيها مبالغ أو فيها نسبة كبيرة.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير، وبإذن الله تعالى سنلتقي معكم في وقت آخر. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي المستمعين، ونسعد دائما بطيب متابعتكم في هذه حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. نرجو بإذن الله تعالى أن نستمع وأن ننصت للاستفادة مما يطرح من مسائل مهمة. الآن نبدأ حلقة هذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بك.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ببعثة سيد المرسلين ومن علينا بدين الإسلام خير دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم المرسلين.
جزاك الله خير. يقول صاحب السؤال: يا فضيلة الشيخ، والدي ووالدتي وولدي ووالد زوجتي السابقة ووالدتها متوفين، يعني 5 أشخاص، هل يجوز أهدي ثواب 5 أشهر من الكفالة لكل واحد منهم ويكون بذلك لي الأجر بإذن الله تعالى، أم أن هذا الأمر لا يكون فيه أجر لي؟ أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. لا شك أن هذا من العمل المبارك الطيب، وهو من البر، يعني أن يتذكر الرجل أو المرأة يعني والديه، أو يتذكر من يعز عليه من أقربائه خاصة، ويعمل عمل خير. كفالة اليتيم هذا عمل من أعمال العظيمة، يعني لأن فيه إحياء للنفوس، والله عز وجل يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فما تقومين به من أو تقوم به من عمل فهذا عمل طيب، وثواب العمل كصدقة يصل ثوابها إن شاء الله إلى من نويت أن يصل إليه. نعم.
ذكر فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول يا فضيلة الشيخ، المصارف والبنوك والشركات الإسلامية تعملون في عقد يسمونه بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك. يقول صاحب السؤال: سمعت بعض أهل العلم يعتبر هذا العقد باطلا، لأن هذا من قبيل اجتماع عقدين في عقد واحد، وهذا وقد ورد نهي النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن هذا الأمر، فنرجو بيان حقيقة هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بلا شك، يعني هذا العقد اللي هو الآن شائع في الشركات الإسلامية وأيضا حتى في الشركات غير الإسلامية، يعني تستأجر شيء وتقصد أن ينتهي الأمر بأن تتملك هذا العقار أو هذه السيارة أو غيرها، وهذا الآن لم يعد من الأمور المختلف فيها، لأن المجامع الفقهية أجازت هذا العقد من حيث الأصل ووضعت له قيودا وشروطا، وبناء على ذلك هناك يعني إذا وقع بصور محددة أو بطريقة محددة فهو من العقود الصحيحة السليمة إن شاء الله، وهو يحقق مصالح كثيرة للشركات الإسلامية، لأن هذا نوع من أنواع الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، لأن ليس من غرض الشركة الإسلامية أو البنك الإسلامي أن يشتري عقارات وكذا ويتملكها، وإنما هو يستثمر يعني يؤجر هذه أو يبيع ويشتري فيها، والإجارة هذه تنتهي بالتمليك. هذا من قصد أو من مقاصد الشركات الإسلامية، أنها لا تريد أن تتملك على المدى الطويل. فإذا كان الإيجار حقيقي وحقيقيا وكان بثمن معقول يعني المتعارف عليه، والمالك يعد المستأجر بأنه إذا انتهت المدة ووفى هو بالأجرة المتفق عليها، وستكون طبعا أجرة أكثر من المعتاد، فإنه سينقل ملكية هذا العقار له بعقد جديد. فهذا يعني أمر لا شيء فيه، على أنه تطبق يعني شروط الإجارة الصحيحة، يعني فعلا يكون إجارة صحيحة. إذا استئجار لسيارة أو استئجار لعقار يكون إجارة صحيحة، إذا كان بهذا الشكل فهو عقد صحيح، وهو له صور متعددة ليس هذا محل تفصيلها، لكن العقد من حيث هو عقد صحيح لا شيء فيه. وهو ليس كما يظن البعض أنه من باب يعني عقدين في عقد، وإنما هو عقد مستقل ثم يبرم عقد جديد آخر في نقل الملكية للمشتري.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ اختلفت الآراء في هذه المسألة، فأرجو أن أقف عند رأي الشرع السليم في موضوع فتح محل الحلاقة. يقول ناقشني الكثير من الإخوة بأن هذا العمل غير جائز وفيه مخالفة شرعية، أرجو تبيان رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هو في بعض الأقوال أو بعض الفتاوى يعني تمنع من فتح محل الحلاقة بحجة أنه سيقوم بأعمال لا تجوز، وهو أنه يحلق اللحية للأشخاص. الذي نراه أن فتح المحل من حيث هو بغض النظر عن شروطه، فتح المحل لا شيء فيه، يأتيك شخص لحلق الرأس، يأتي لحلق يعني تزيين أو حلق كامل أو يعني كما هو المعروف، هذا لا شيء فيه. من يأتيك وتتحرج، يأتيك مثلا يقول أحلق لي اللحية، هذا الشخص ما أتى إلا ونيته ذلك، سواء أنت حلقت له أو غيره، هنا تتحرج من هذا الأمر وتعتذر له بأي طريق يعني، وتنصح في هذا الأمر. أما من يأتيك وهو أصلا ليس ملتحيا، فأنت ما عملت شيئا يعني في هذه الحال، ولم ترتكب محظورا بالنسبة له. فالذي نرى أنه ما في حرج في هذا الأمر إن شاء الله إذا تقيت. طبعا هو الحرج فقط في موضوع اللحية، ولذلك الفتاوى بعض الفتاوى منعت لهذا السبب، لكن هناك أشياء كثيرة يقوم بها، كل هذه الأمور مشروعة لا شك في جوازها.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يجوز شراء قطعة أرض ليست ملك البائع وإنما يملك عقد الانتفاع فقط، يدفع على هذا الانتفاع إيجار سنوي للدولة، وهي طبعا العقد كما ذكرت لفضيلتكم أنه عقد انتفاع من الدولة، فهل يجوز بيع هذه الأرض بهذا الوصف أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم يجوز أن تشتري منفعة أرض، يعني شخص عنده حق الانتفاع بأرض، أنت تأتي وتأخذ هذه الأرض تسورها تعملها مخزن تبنيها، كل هذا أمر جائز. وطبعا هذا الأمر إذا كانت الدولة هي التي تملك هذه الأرض فيتم بمعرفة الدولة، بلا شك ما راح تنتقل لك الملكية إلا بمعرفة الدولة، وهنا الدولة تتنازل لك عن الأرض مقابل أنها تأذن وأنت ستدفع للمنتفع الأول بهذه الأرض، تدفع له مبلغا من المال الذي تتفقون عليه، لكن لابد في كل الأحوال أن تأذن الدولة في هذا. ولذلك يقال تنازل، يعني ما يقال بيع في مثل هذه الأمور، يعني الدولة تتنازل لك عن الأرض مقابل يعني أنك ستدفع مبلغا من المال للبائع.
نعم، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ يقول السائل: أجرت محل وهذا المحل لبيع الكهربائيات، أمتلك لبعض الناس أو أعطي لبعض الناس بما فيها من أدوات بإيجار نصف سنوي، فأين تجب الزكاة؟ كيف تجب الزكاة في مثل هذه الأحوال، في قيمة الإيجار فقط أم في قيمة الكهربائيات؟ أرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الزكاة هنا تجب في أولا ما تأخذه من أجرة، يعني نقد سيتجمع عندك خلال هذه المدة، عندك نقد من خلال بيع هذه الكهربائيات، ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة، وجوب الزكاة عليك، لأن وجوب الزكاة لابد يكون لها في وقت محدد، يعني في رأس شهر مثلا معين، أو في الوقت الذي ملكت فيه النصاب، فتقدر يوم الزكاة تقدر هذه الأجهزة الموجودة، طبعا معروفة قيمتها، كم قيمتها، وتجمع هذه وتأخذ عليها 2.5% من قيمة هذه الأشياء، فتضمها إلى أموالك، يعني 2.5% هي تضمها إلى أموالك، وتضم النقد أيضا إذا بقي منه شيء، يعني تأخذ الأجرة وربما يبقى شيء، ربما لا يبقى منه شيء، فإذا بقي شيء تضم أيضا وتخرج على الجميع كل 2.5%.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة، سوف نعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر للمزيد من الأسئلة التي سوف نعرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نتمنى للجميع الاستفادة مما يطرح من مسائل مهمة. على الخير دائما نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء اليومي الذي يجمعنا بإذن الله تعالى مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات، متمنين للجميع الاستفادة مما يطرح من مسائل مهمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيها الإخوة والأخوات، الآن نبدأ الحلقة، حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. يقول الأخ السائل، يقول عندنا بيت، وهذا البيت يعتبر بيت ورثة، ويسكن في هذا البيت من الورثة عائلتين فقط، أما بقية الورثة فإنهم يسكنون في مساكنهم الأخرى. يقول المهم، هذا البيت قديم جدا ويحتاج إلى صيانة وإلى مصاريف فيما يتعلق بالكهرباء وفيما يتعلق بالماء وغيره من الأمور التي لا تخفى على الجميع. السؤال هنا فضيلة الشيخ، ونود معرفة رأي الشرع في هذا الأمر فيما يتعلق بصيانة هذا المنزل وما يتعلق بمصاريف المنزل من كهرباء وما كما ذكرت لفضيلتكم، هل هذا الأمر يشترك فيه الجميع أم الساكن لهذا المنزل فقط؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. أولا، في مثل هذه الأحوال، يعني إذا توفي الأب مثلا صاحب العقار صاحب البيت، هذا البيت يباع ويأخذ كل النصيبة، أو أنهم يتفقون على أنه يؤجرون البيت إذا وجدوا فيه مصلحتهم، ويأخذون الإيجار ويوزعونه حسب الأنصبة. أما إذا بقي البيت كما هو في حال السؤال ويسكنه بعض الورثة، فعليهم هم أن يدفعوا الإيجار إلى بقية الورثة. هذا هو العدل، أن هم مستأجرون لهذا العقار يدفعون الإيجار لبقية الورثة الذين هم خارج هذا العقار. إذا في مصاريف كهرباء، هم الذين استهلكوا الكهرباء، هم الذين عليهم أن يدفعوا. هذا هو الأصل، لكن إذا تراضى الورثة على أن يسكن بعض الورثة بدون دفع أجرة، فهذا راجع إليهم. ربما بعض الورثة يقبل وبعضهم لا يقبل، يقول لا أنا أريد يعني أن يكون بمقابل، ومن حقه أن يأخذ مقابل السكن الأجرة يعني. فهذا كله يرجع إلى العرف أيضا فيما بينهم، يعني العرف يجري أن إذا توفي الأب وهذا بيت الأسرة والوالدة موجودة، أنها تبقى في هذا البيت. هذا العرف جرى به، لأنها أو أنها يعني تخرج إلى بيت إحدى بناتها أو أبنائها، إذا لم يتيسر أو هي رغبت أن تبقى في البيت فتبقى في البيت إلى أن يعني يتوفاها الله عز وجل. فهذا هو الحكم على تبعا للصور والحالات التي ممكن أن يكون فيها، إما أن يباع أو يؤجر أو أن يعني تبقى فيه الوالدة بدون أن يعني تدفع شيئا، وهذا كما هو العرف.
جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ: الابن إذا سرق من والده مبلغ كبير، هل يحق للوالد أن يحرم ابنه من الميراث؟ أرجو تبيان رأي الشرع في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
نعم، يعني هذا يحدث في الوكالات، يعني الأب يعطي وكالة لابنه يثق في أحد أبنائه، ربما يكون أكبرهم أو غيره، ثم نفس هذا الابن تضعف فيسجل بعض العقار باسمه، هذا يعتبر سرقة في هذه الحال. فإذا تبين الأب مثل هذا الأمر ورفض الابن أنه يعيده، وأحيانا يعني يزين له الشيطان يقول: والله أنا سجلت باسمي لأحفظه يعني وليس لي، لكن لو حدثت وفاة طبعا الأوراق تثبت أنه ملك له وليس لوالده. فالأب له أن إذا أعطى أبنائه مبلغ من المال وزع على أبنائه أن يخصم نصيب هذا الابن الذي أخذ مبلغا، مثلا إذا مثلا قلنا مثلا 50,000 وأعطى الأبناء مبلغا يعطيهم مبلغ مساوي، لا يعطيه، إذا أكثر يعطيه الزيادة الفرق. فهذا طبعا هذا شيء، هذا جانب. الجانب الآخر أن هذا الابن يستحق العقوبة، يعني إذا ثبت عليه هذا الأمر أنه سجل باسمه عقارا أو اختلس أموالا من والده بطريق أي طريق، طريق التحويل، طريق بأي طريق، إذا ثبت عليه فإنه يستحق العقوبة الشرعية ويستحق العقوبة القانونية.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: عملت وصية لشخص وأنا الآن أريد أن أرجع عن وصيتي لحاجتي إلى المال لسداد دين كبير علي، هل يجوز لي الرجوع عن الوصية؟ وهل علي إثم في هذا الأمر؟ وهل هذا من عدم الوفاء بالعهد أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
أما الجواز فيجوز لك أن ترجع عن وصيتك ولا إثم عليك أيضا، وهذا ليس من عدم الوفاء بالعهد، لأن الوصية أصلا هي تبرع منك لا تلزمك، وأنت يعني في حال السعة أوصيت، كان عندك مال وعندك حلال وكذا، أوصيت بمبلغ معين لأي شخص قريب أو غيره، ثم تغيرت ظروفك يعني، وكثير من الناس هذه حالهم، يعني خاصة يعني في الأزمة المالية تغيرت الأحوال والظروف، يعني أشخاص كانوا موسرين و أوصوا ثم أعسروا وهم في حاجة إلى أن يعني يسددوا ديونهم فرجعوا عن وصاياهم، لهم أن يرجعوا عن هذه الوصايا، وكما قلنا هذا ليس من باب عدم الوفاء، لأن مدام فيه سبب فالفقهاء نصوا على هذا وأجازوا أن الشخص يعني يرجع عن وصيته. طبعا فيهم تفصيل، هل بالنسبة للأبناء أو بالنسبة لي، هذا كان في الهبة، لكن في الوصية الباب أوسع، له أن يرجع عن وصيته ولا يعتبر هذا من باب يعني عدم الوفاء.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، بعثت إلينا هذه السيدة بهذا السؤال، تقول: بعد أن تم عقد زواجي جاءت امرأة تقول أنها لا تعرفها لكنها من الجيران القدامى جدا، تقول، وذكرت لي بأنني أنا الزوجة العروس كما تقول، قد رضعت من أم هذا الزوج، فيعتبر هذا الزوج أخوك بالرضاعة، فتقول: ماذا نفعل حينئذ؟ هل نأخذ بكلامها ونفترق أم لا؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
كلام هذه المرأة يعني لا يؤخذ به على إطلاقه، لأن الرضاع يثبت بالشهادة الشرعية، يعني رجلين يشهدان أو رجل ويشهد رجل وتشهد أيضا امرأتان، هذا يثبت به. ثم هناك عدد الرضعات، يعني لابد أن تثبت كم رضعة، مثلا هل هي تقول رضعت مرة واحدة أو أكثر. اللي يحرم هو الخمس رضعات مشبعات متفرقات، هذه التي تحرم. وإذا كان مضى على عقد الزواج مدة وهي ساكتة لم تتكلم حتى يعني مضت المدة ثم أتت، هنا يكون في شبهة في شهادتها. هو كان مفروض بمجرد علمها في مرحلة الخطبة أو في مرحلة أو في أول عقد الزواج، إذا كانت هي تريد النصح تأتي مباشرة وتذكر بالتفصيل وليس بالتشكك. وإذا كان معاها من يشهد فهذا الذي يقوي جانبها، أما بالكلام المجرد هذا فهذا يعني لا يؤثر في عقد الزواج. ويعني مثل هذه الأمور يعني ينبغي التثبت فيها قبل عقد الزواج. وعادة مثل هذه الأمور أن فلان تقدم لفلانة في مرحلة الخطبة ينتشر خاصة بين النساء، والمرأة التي هي من معارفها ومن الجيران لابد تكون مطلعة على أحوالهم وقريبة منهم، فتبادر إلى أن تقول والله أنا يعني متيقنة أن فلانة وفلان رضع من هذه المرأة، أو تقول يعني لا أنا أرضعت فلان وفلانة أنا أرضعتهم. فهنا أيضا يتثبت من عدد الرضعات، فإذا كانت مستوفية خمس رضعات مشبعات وهي متأكدة منها ذاكرة لها، فهذا الذي يعني يبنى عليه الحكم بالتفريق.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم دائما على الخير بإذن الله تعالى، آملين أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة لنستفيد جميعا مما يطرح من مسائل مهمة. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فضيلة الشيخ، نبدأ الحلقة بهذا السؤال. تقول السائلة: نصحتني الطبيبة بالربط لأن ولادتي دائما بطريقة فتح البطن كما تقول في رسالتها وسؤالها، وقالت اسألي الشيخ عن حكم هذا الربط، فهل يجوز هذا يا فضيلة الشيخ؟ نرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر من الجانب الشرعي وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. طبعا الموضوع الربط كما تعرف النساء، يعني هذا الموضوع خاصة، هو يعني قطع للنسل، يعني إيقاف للنسل، وليس تنظيم للنسل. تنظيم النسل هو أن المرأة تأخذ حبوبا أو أي شيء آخر لتنظم النسل، تؤخر الحمل مثلا، هذه أسباب ممكن تصح وممكن لا تصح، يعني قصدي ممكن يترتب عليها الأثر، يتأخر الحمل وممكن ما تؤثر. الربط هو يعني لابد أن يكون بنصيحة الطبيبة المختصة، بل يعني يكون عدد من المختصات أو المختصين، بأن هذه المرأة يعني الحمل يضرها، لأن إذا تكرر فتح البطن أكثر من 3 مرات مثلا، وهذا طبعا اختصاص الأطباء، قد يكون سبب يعني ضرر للمرأة إذا حملت المرة الرابعة أو الخامسة، فيكون الربط علاج لها. والذي نعرفه أن العلاج، أن الربط ليس مؤقتا، يعني يكون دائم، وهذا يعني طبعا مشكلة من هذه الناحية. لكن من حيث الحكم الشرعي، إذا الطبيبة أو أكثر من طبيبة نصحت بهذا، ففي هذه الحال ما في بأس. أما إذا كانت المرأة لا، في حالاتها العادية وليس فيها يعني ولادتها طبيعية ولم تنصحها طبيبة بهذا، فلا يجوز لها أن تستعمل الربط، لأن الربط فيه قصد قطع النسل وليس تنظيم النسل. سواء كان هذه النية نية قطع النسل أو تنظيم النسل، يعني قد يتخلف الحكم، يعني كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، يعني ممكن هي تريد قطع النسل ومع ذلك قد تحمل، هذا يحدث، لأن هذا كله بيد الله، لكن يعني النية هذه هي التي لا تجوز.
فضل الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر. ويقول المستمع الكريم: عندنا رجل الله ميسر عليه وخير وايد كما يقول، وعنده لله الحمد أموال كثيرة، لكن لديه مشكلة أنه كلما دفع صدقات وتبرعات إلى لجنة خيرية يأتي في المجلس ويقول: اليوم دفعت للجنة الفلانية كذا، وفهل ودفعت إلى لجنة الفلانية كذا وكذا، لأن الأعمال بالنيات، وربما نيته هو أن يشتهر بدفع الصدقات. ماذا ترى فضيلة الشيخ في هذا الأمر وفيما يقوله الشخص عندما يدفع أموال الزكاة والصدقات؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
طبعا هذا العمل يعني مثل ما نقول خلاف الأولى، يعني من المستحب بالنسبة للصدقة أن يخفيها، يعني هي إن شاء الله له صدقة ويؤجر عليها، لكن صدقة السر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. فالشيء إذا كان خفيا، يعني دون أن يعلم به الناس، فهذا أفضل وأولى من الإعلان، لأن هذه صدقة، والله تبارك وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فيجوز أن تظهر الصدقة ويجوز أن تخفيها، لكن الإخفاء أفضل. ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فالأولى هو إخفاء الصدقة، يعني لا يقال أن هذا منافق أو أنه حبط عمله أو لا، يعني إن شاء الله ما فيها، يعني هو يحمل على نيته الطيبة. بخلاف الزكاة، الزكاة الأولى أن يظهرها، الزكاة الأولى أن يظهرها ويعلم بإظهارها لمقاصد، منها أن يعني من يراه أخرج الزكاة يخرج هو أيضا الزكاة، يقتدي به يعني ممن تجب عليهم الزكاة، من رآه يخرج الزكاة يحسن به الظن أنه يعني يخرج الزكاة، ولأنها عبادة يعني يظهرها. ولذلك قالوا أن إخفاء إعلان الزكاة أولى من إخفائها، بينما الصدقة إخفاؤها أولى من إظهارها. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ في سؤاله، يقول بالنسبة للبضائع وتسعير البضائع، هل هو أمر جائز في الإسلام؟ أي أن أولي الأمر يتدخلون في مسألة تحديد البضائع وسعرها؟ نرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
نعم، يجوز تسعير البضائع، يعني هو الأصل عدم التسعير، يعني اتجاه المال أو الاقتصاد في الإسلام هو ترك الناس يعني يبيعون ويشترون، يعني تبعا مثل ما نقول السوق عرض والطلب، لكن هذا هو الأصل. لكن ممكن أن تسعر البضائع خروجا عن هذا الأصل لمقاصد معينة، يعني ممكن بعض التجار يتفقون على رفع مثلا سعر بضاعة معينة، يتفقون على هذا بحيث تذهب لهذا يقول لك والله سعرها كذا، تذهب للثاني يقول لك سعرها نفس الشيء، بينما هي لا تستحق هذا السعر. فهذا الاتفاق طبعا لا يجوز، السوق لا يجوز فيه الاتفاقات والخديعة وما أشبهها، فهذا لا يجوز. ولذلك يجوز لولي الأمر إذا شاف فيه يعني من يتدخل بتحديد سعر معين ليظلم به الناس، فيتدخل لتحديد الأسعار، خاصة في المواد التي لا يستغني عنها الناس، يعني المواد التموينية مثلا التي يحتاجها الناس طوال العام، أو حتى التي يحتاجونها في المواسم، يعني دخول وقت الشتاء دخول وقت الصيف، في بضائع تشتد الحاجة لها، فكل هذه لا يجوز أن تحتكر لتجار معينين يرفعون أسعارها أكثر مما هو يعني العرف، أو أنها لو نزلت للسوق بشكل طبيعي ما تصل لهذا السعر. فهذا في مثل هذه الظروف يجوز لولي الأمر أن يتدخل ويحدد الأسعار.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل خيل السباق فيها زكاة؟ لأنه كما هو معلوم ومعروف أن قيمتها عالية جدا، هل يجب أن أقوم الخيل وأخرج زكاتها بالنقود؟ ماذا يرى فضيلة الشيخ؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذه الخيل إذا كنت يعني اشتريتها وملكتها بنية الركوب عليها أو بنية السباق، يعني مخصصة للسباق، فهذه لا زكاة عليها، لأن هذه حاجة خاصة لك، وإن كان السباق يعني هواية وقد يترتب عليه جوائز تحصل عليها أو كذا، يعني نفس الخيل لا زكاة عليها. ممكن أنت تحصل على أموال من وراء الخيل، راح تضمها لأموالك وتخرج زكاتها، لكن الخيل نفسها هذه لا زكاة عليها إذا كنت اقتنيتها من أجل المسابقة عليها، لأن السباق ليس تجارة، والزكاة إنما تكون على الأموال المعدة للتجارة. لكن لو أنك تتاجر بالخيل، يعني تأتي بالخيل مثلا وتدربها وكذا وتبذل عليها يعني جهد ثم تقوم ببيعها، أو تأتي بالخيول وتبيعها، يعني تشتغل بالتجارة فيها، فهنا تجب فيها الزكاة في هذه الحال، تصير مثل عروض التجارة في هذه الحال، يعني تزكيها مثل ما تزكي عروض التجارة 2.5%. هذا يعني ما يتعلق بأمر الخيل والنصاب.
فضيلة الشيخ يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بعمل عملية الطفل طفل الأنابيب بناء على نصيحة الأطباء، وذلك بعد سنوات من حادث أدى إلى شلل نصفي في الجسم، فماذا يرى فضيلة الشيخ في هذه العملية من الجانب الشرعي؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. نعم.
يعني هذا مما يسره الله تبارك وتعالى في هذه الظروف، وهذا أمر طيب لا شيء فيه، يعني وباب يعني الله سبحانه وتعالى يسره، بشرط أن ما دام يعني هذا الأمر يتم في ظرف يعني يؤخذ من الرجل ماء الرجل ويلقح بماء المرأة البويضة، ثم يبدأ الانقسام، ثم توضع في يعني رحم المرأة ذاتها، فهذا لا شيء فيه، يعني إن شاء الله ما دام بين الزوجين وفترة زواج بينهما فهذا أمر لا شيء فيه، وكل المجامع الفقهية تجيزه ما دام أخذت الاحتياطات الكافية في أن فعلا يكون يعني ماء هذا الرجل لهذه المرأة اللي هي زوجته وفي فترة الزواج.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير، وبإذن الله تعالى سنلتقي معكم في وقت آخر، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.